الحمد لله افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله افتتح خلقه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الحمد لله اختتم كل شيء بالحمد بعدما ذكر مآل أهل الجنة ومآل أهل النار فقال عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فله الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الجمال والجلال، وهو رب الطول والإنعام، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أوجب على العباد محبته وطاعته وتوقيره، وجعل الذل على من خالف أمره. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، عني الإسلام أيما عناية بهذا الإنسان الذي هو محور الكون ومحور الرسالات، خلقه بيديه، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، علمه الأسماء التي هي مفاتيح العلوم واللغات، وسخر له ما في السماوات والأرض جميعا منه، ليرتقي بهذا الإنسان في تحقيق مهمة عبادة الله وعمارة الكون واستخلاف الحياة، وجعل رقي الإنسان ليس في عالم الماديات فحسب، فقد قال عيسى عليه السلام: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، وإنما ارتقى به في عالم الماديات وفي عالم القيم والمعاني والأخلاق، بل جعل المعاني قبل المباني، والمخبر قبل المظهر، والمضمون قبل الشكل، وهكذا. يا خادم الجسم، كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. جعل الله تعالى هذه العملية، عملية الارتقاء بالإنسان في عالم المعاني والمباني، تقوم على ركيزتين أساسيتين، هما التعليم والتربية. قال الله تعالى على لسان أبي الملة الحنيفية إبراهيم عليه السلام بعد أن دعا ربه: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. دعا ربه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله لدعوة أبي الملة الحنيفية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. وكذلك قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ذكر العلم وذكر أدوات العلم وذكر ثمرة العلم التي هي التربية والتزكية. في دعاء إبراهيم عليه السلام ابتدأ بالترتيب المنطقي بالتمهيد بتلاوة الآيات: يتلو عليهم آياتك. والآيات جمع آية، والآية في القرآن جاءت على أربعة معاني. الآية هي العلامة العجيبة، جاءت الآيات بمعنى الآيات التي بسطها الله تعالى في صفحة الكون المنظور، التي تدل على عجيب صنعه وعلى بديع قدرته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم في بربك أنه على كل شيء شهيد. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته. وجعل الله تعالى من معنى الآيات الآيات في الأحكام التشريعية آيات الحلال والحرام والأمر والنهي والترغيب والترهيب، كما قال الله تعالى: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وجعل الله تعالى من معنى الآيات النذر، نذر العقوبات الإلهية لمن استعلى وطغى وتجبر وتكبر. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، جعلها الله تعالى عقوبات لقوم بالطوفان ولقوم بالريح العتيق التي لا عقيم التي لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وبالصيحة وبعذاب الظلة وبالإغراق وبالإحراق وبالجراد وبالقمل ونحو ذلك. وجعل الله تعالى الآيات أيضا بمعنى المعجزات التي يؤيد بها رسله وأنبياءه، مقرونة بالتحدي ودعوى النبوة. والتلاوة للآيات أخص من معنى القراءة، قد يكون الإنسان قارئا وليس تاليا. القراءة فيها معنى التدبر، فيها معنى التأمل، فيها معنى استنطاق العبر، فيها معنى استجلاء العظات، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مهد بتلاوة الآيات، ثم ذكر التعليم الذي يمثل المنهج، يعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة هي التي تبين الكتاب بياناً نظرياً وبياناً عملياً، وتضع الشيء في أليق مواضعه وأحسن أحواله. وكلمة الكتاب جاءت بمعنى القرآن الكريم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. وجاءت بمعنى اللوح المحفوظ، كما قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وجاءت بمعنى صحائف أعمال العباد: ما لهذا الكتاب، هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وجاء بمعنى ما أنزل الله تعالى على رسله وأنبيائه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أن تقول: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. والحكمة جاءت في أربع آيات ذكرها مقرونة بالموعظة الحسنة وبالآيات وبالكتاب وبفصل الخطاب، فهي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ثم جعل الله تعالى ثمرة هذا العلم والتعليم التربية، التي أطلق عليها وصف التزكية: ويزكيهم. والتزكية فيها معنى زكى الشيء إذا نما في بركة حاصلة فيه، لأن المال قد يزكو بمعنى أنه يزيد ولكن فيه محق البركة، ولكن التزكية زيادة مع بركة حاصلة في هذه الزيادة. هذا هو ثمرة العلم، التربية والتزكية. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، وثيابك فطهر. والتزكية تخلية وتحلية، تخلية من الرذائل وتحلية بالفضائل. إذن هذه المسألة التي تتصل برقي الإنسان عبر هاتين الركيزتين العلم والتربية تقتضي أموراً، تقتضي معلماً، تقتضي متعلماً، تقتضي منهجاً، تقتضي أدوات ووسائل وطرائق، وتقتضي بيئة للتعليم والتربية. أما المنهاج للتعليم فقد ذكره الله تعالى في هذا المصدر الذي لا تكدره الشوائب، مصدر النقاء والصفاء للمعرفة. ولذلك غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج في أصحابه دون أن يلتبس بشيء آخر، حتى حينما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمسك بصحيفة التوراة قال: أو متهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى حيا بين أظهركم ما وسعه إلا اتباعي. حتى إن كتابة الحديث النبوي في أول عهد الإسلام كان ممنوعا، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن شيئا فليمحه. أراد أن يغرس القلوب على مائدة القرآن، وأن لا يختلط بكتاب الله شيء، حتى تتذوق النفوس حلاوته، وحتى يخالط الإيمان والقرآن بشاشة القلوب. فإذا اطمأنت وسكنت وخشعت وتبتلت، حينئذ شرع لها بعد ذلك أن تكتب الحديث النبوي، لأنه بيان لهذا القرآن، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. المعدن الصافي هو الذي يمثل المنهاج الذي يبني العقول بالعلم الصحيح. أما المعلم فيكفي أن القرآن عظم العلم وأهله. الرحمن علم القرآن، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وجعل هذا العلم تتفاوت فيه أقدار الناس. بالعلم النافع يرفع الله أقواماً ويضع آخرين. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت. وقل رب زدني علما، لم يقل زدني جاها ولا سلطانا ولا شهرة ولا غنى، وإنما قال: وقل رب زدني علما. هذا هو العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاسأل به خبيرا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأراضين، حتى النمل في جحرها والحيتان في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. وموت العالم نقص للأرض من أطرافها. هكذا عظم الله تعالى شأن العلم ورفع أهله. وكذلك حتى حينما شرع الله تعالى كلب الصيد الذي نصيد به الجارحة، اشترط أن يكون معلما. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. أي لا بد أن يكون الكلب معلما، إذا أرسلته انطلق، وإذا زجرته انزجر، وإذا قبض صيده لم يأكل منه. هكذا العلم مكانته في هذه الرسالة العظيمة. بل أول كلمة اقرأ، لنقرأ في الكتاب المسطور وفي الكون المنظور. إننا أمة قامت على إزالة الأمية، أمية القراءة والكتابة والأمية الدينية والثقافية والحضارية. وأما شأن المتعلم فيكفي حظ النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب الإنسان العلم من المهد إلى اللحد بهمة عالية، لأن العلم عزيز، إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك حرمك من كل شيء. ولذلك كان الإمام الزمخشري يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكات والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. وقال علماؤنا: إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الخريف وكرب الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. قال البخاري رحمه الله: العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فجعل العلم إمام العمل، والعمل يكون تابعاً لهذا العلم. هذا شأن المتعلم الذي يطلب العلم من المهد إلى اللحد. ولذلك لما موسى سأله رب العزة والجلال: هل أحد من أهل الأرض أعلم منك؟ قال: لا. قال: بلى عبدنا خضر. فركب موسى عليه السلام وهو من هو من أولي العزم من الرسل، ركب البحر وقطع الفيافي والمسافات ليلقى العبد الصالح وليتواضع وليقول له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فيظفر منه بثلاث مسائل، ويقول عليه الصلاة والسلام: وددت لو أن أخي موسى صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما. هذا المتعلم، وذاك المعلم، وذاك منهج التعليم. ويكفي أن نترسم في كل هذه المعالم التي اجتمع فيها منهج العلم تعليماً ومعلماً ومنهجاً للتعليم فيما نتغياه من قدوة النبي عليه الصلاة والسلام. كان المعلم المربي، لأن عنوان العلم والتعليم هو شرط ذكره الله، هو شرط ذكره الله تعالى في كتابه الكريم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تحقيق هذه الربانية بالنسبة للذين انتصبوا لإمامة العلم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أن يحققوا هذه الربانية. معاوية السلمي كان في الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع رجلا عطس في صلاته فشمته، فرأى بعض الأبصار توجهت إليه، وبعضهم ضرب بأيديهم على أفخاذهم، فأصابته رعدة وخوف من قلق هؤلاء الذي اشرأبت فيه الأعناق وخطفت فيه الأبصار وتوجهت إليه كأنها تقدح قدح الشرر. قال: فلما فرغ التفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقبل علي، فوالله ما رأيت معلما أرفق منه قبل ولا من بعد، ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي للذكر والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهكذا فعل المعلم الرباني القدوة سيد الخلق أجمعين، فعل مع الأعراب الذي بال في المسجد وقام عليه الصحابة قومة رجل واحد، فقال لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته، أريقوا عليه سجلا أو ذنوبا من ماء، إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. رأى هذا الأعرابي الجلف الذي جاء من البادية وهو لا يعرف آداب المسجد وحرمة بيوت الله، فأناخ ناقته وبال في باحة المسجد. فقام الصحابة هذه القومة فرأى الرجل الرحمة والشفقة والرفق به، ورأى الغلظة من أصحابه، قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال لقد حجرت واسعا يا أخ العرب. ثم قال له يا أخ العرب، إن هذه المساجد إنما جعلت للصلاة ولذكر الله، ولا يصلح فيها شيء من القاذورات والنجاسات. هكذا كان معلما بهذه التربية والقدوة. والناس اليوم كان مفهوم التربية عندنا مقدما على التعليم، بل كنا نسمي قديما المعلم المربي الذي إذا جاء في الطريق اختفى تلاميذه ليفسحوا له الطريق، وإذا جلس في المجلس وتصدر جلس التلاميذ على الأرض لا يكاد أحدهم يرفع عينيه ليبصر فيه، وإذا وجه كان توجيهه بمنزلة الأمر والنهي. وكان الآباء والأمهات إذا قدموا تلاميذهم للمعلمين قالوا لك اللحم ولنا العظم، اطمئنانا وثقة في أداء التعليم بمهمته التربوية الأخلاقية التزكوية التي يجدونها مجسدة في هذه القدوة الحية التي تسعى بين الناس. ولذلك قالت عائشة في هذا المربي العظيم كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. وقال أمير الشعراء المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا أخذت العلم أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء، عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء. هكذا مقامه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القاسم أحد تلاميذ الإمام مالك، صحبت الإمام مالك 20 سنة، تعلمت العلم في 2 سنتين، فقالوا ماذا فعلت في 18 عاما؟ قال تعلمت منه السمت والهدي والأسوة والقدوة. 18 عاما كانت منتصبة للتربية والقدوة، ولذلك كانت هيبة مالك أشد من هيبة السلطان الحاكم، يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. هذا هو المثال. وإذا صوبنا النظر من المثال المرتجى إلى الواقع المعيش ارتد الطرف خاسئا وهو حسير، فإن المعلم لم يعد هو المعلم. ضعف العائد المادي جعله يلتمس الرزق بأي سبيل، جعلت منه اليد السفلى بعد أن كانت اليد العليا. لم يعد اهتمامه بالعملية التربوية تحتل الأولوية العظمى، لأنه يلتمس معاشا يكفي به مؤونة أولاده، وقد دخل الإمام أحمد بن طولون وكان شديد الفراسة، دخل مسجدا يصلي بالناس، فوجد الإمام الذي كان ماهرا بالقرآن متقنا للتلاوة حافظا ومجودا يتتعتع في القراءة لا يحسنها، فلما فرغ من الصلاة أخرج صرة من المال ودفع بها إلى بعض غلمانه، قال ادفعوا بها إلى الإمام، قال ثم صلى معه الصلاة التي تليها فإذا هو يحسن القراءة ويجودها وينطلق بها، لأن الرجل كان يعيش في مسغبة وحاجة وضنك وضيق في معيشته ورزق أبنائه، فانشغل بذلك وأصبح همًا له في صلاته، ما لم تكن هنالك كفاية العيش للمعلم فإن ذلك سيكون خصمًا على أدائه التعليمي وعلى أدائه التربوي، يلجأ بحقيبته من مدرسة إلى مدرسة ومن جامعة إلى جامعة ليحسن من وضع معاشه، وكذلك يلتمس الدروس الخصوصية وتجعل منه اليد السفلى وليست اليد العليا، وربما هان على تلاميذه ولم يكن عندهم في مرتبة القدوة التي يسعى إليها الناس. إذن الواجب كفاية معاشه، والواجب تخير الكوادر المؤهلة التي تنتصب لعملية التربية والتعليم، لأن اليوم التعليم أصبح وظيفة من لا وظيفة له، وأصبح يلجها من يحسنها ومن لا يحسنها. كذلك غياب التأهيل والتدريب الذي كان قديما في بخت الرضا ليجعل من المعلم أداة تواكب مناهج التعليم وخصائص التربية، هذا فيما يتصل بالمعلم. وفيما يتصل كذلك بالمنهج لا بد من العمل على تنقيته دوما، والعمل على إدراكه أن يكون مواكبا لوثبات الحياة المتطورة في العلوم وفي المعارف وفي البحث العلمي، حتى لا يكون أبناؤنا بعيدين عن حركة التطور الحاصل في معركة الحياة وواقع العصر. وكذلك المتعلم لا بد أن تكون بيئة التعليم بيئة صحية معافاة يتلقى مع العلم التربية سواء بسواء، لا أن يكون متخرجا يحمل شهادة ورقية، فلا علما حصل في عقله ولا روحا حصل في تزكيته، كما قال الشاعر: ودخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا مغرورا. كان الشيخ العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، فقال له بعض طلابه وهو يراقبهم في الامتحان، قالوا له: يا شيخنا، ما هي شهادة الزور؟ قال: هذه الشهادات التي تحصلون عليها بعد التخرج من الامتحان، لأن العبرة ليس بالشهادة الورقية وليس بالألقاب التي يتحصلها الإنسان، وإنما بعلم نافع يغذي العقل وبروح خلاقة تزكي النفس، ويؤدي ذلك إلى اقتران العلم بالعمل، لأن العلم لا يراد لذاته وإنما ليراد لثمرته الذي هو العمل. وكم في آية اقترن الإيمان بالعمل الصالح. ولا نستطيع أن تكون حركة العلم وافية بتحقيق هذه المقاصد إلا إذا أدركنا أن العملية التعليمية لا تنفصل عن التربوية، وهي صناعة المستقبل وبناء الإنسان، والإنسان لا بد أن يصح عقلا وجسدا وروحا، عقلا بالعلم النافع، جسدا بالعافية والنشاط، روحا بالتزكية الخلاقة، ليكون الإنسان أساسا لأداة التغيير والنهضة المنشودة في المجتمع. ومن هنا فإن الكارثة التي حدثت في مدرسة الريان بمحلية جبل أولياء من تزوير لمن انتسب إلى العلم زورا وبهتانا، وبعضهم يعمل في الأواني المنزلية مراقبا لهؤلاء الخمسين طالبا الذين جيء بهم ووضعت لهم أرقام الهواتف عبارة عن رموز للجلوس في الامتحان، وتبين لهم أن الامتحان غير الامتحان وأن هذه المدرسة لا ترخيص لها، الأمر الذي يقتضي منا وقفة مراجعة للنفس، وقفة تأمل، وقفة مراجعة حقيقية للمدارس الخاصة، لكل مؤسسة خاصة، كل مؤسسة تعليمية لا تستوفي الشروط التربوية والتعليمية والأكاديمية والأخلاقية والصحية ينبغي أن تغلق. كل مستشفى خاص لا يستوفي الشروط الصحية الأخلاقية الأكاديمية العلمية التربوية الأخلاقية ينبغي أن تغلق. كل معلم لا ينهض على هذه الأسس العلمية التي يكون عليها بلاء العلم النافع والعمل الصالح والتزكية الخلاقة والخلق الرشيد والقدوة الصالحة والأسوة الحسنة ليس جديرا بأن يقدم إلى الطلاب، هذه مسؤولية أخلاقية وتربوية وشرعية وقانونية في عنق الدولة ومؤسسات التربية والتعليم وفي المؤسسات الخاصة التي جعلها الناس سبيلا للكسب الرخيص. التعليم والطب صحة الإنسان وعقل الإنسان وبدن الإنسان وكرامة الإنسان، ليست محلا للمزايدة وليست محلا للربح المادي السريع، وإنما هي محل التبجيل والاحترام والتوقير ووضع الأسس السليمة التي تنهض ببناء الإنسان وتهيئ له البيئة الصالحة التي يرعى لها. ولذلك كل من تجاوز القانون، كل من تجاوز المعايير الصحيحة ينبغي أن يلقى جزاءه الرادع، ولذلك شرع الله العقوبات زواجر وروادع وجوابر تردع المجرم، تزجر من تسوي له نفسه وتجبر كسر المجني عليه، ليبقى المجتمع في أمنه وأمانه في أخص خصوصياته حفظ هذه الضروريات التي دل الاستقراء على أن الشريعة جاءت لرعايتها من حفظ دين ونفس وعقل ومال ونفس ونسل وعرض. هذه هي الأسس التي ينبغي أن تتضافر عليها الجهود الرسمية والمجتمعية بالتوعية، وجزى الله تعالى الصحيفة التي دلت على هذا وسرعة المبادرة لتطبيق هذا الأمر، ولكنه كشف عن ضعف في الرقابة ينبغي أن يتضاعف ليضع كل هذه الأمور في نصابها. كم من مناهج فيها ثغرات، وكم من واقع بيئي لا يتناسب مع بيئة التعليم، وكم من اختلالات تحتاج إلى تصحيح لنرتقي بالقضية الجوهرية التي هي أساس نهضتنا وعماد رسالتنا في هذه الحياة، بناء الإنسان وصناعة المستقبل من خلال المزاوجة بين العلم والتربية، بين التعليم والتزكية، بصحة المعلم والمتعلم ومنهاج التعليم وبيئة التعليم التي تؤسس لحياة راشدة سليمة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن ما ظهر بها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم من أراد بديننا ووطننا ودعوتنا ودولتنا وقيادتنا خيرا فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بهم سوءا فاجعل الدائرة عليه، واجعل بلدنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وانصر اللهم إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، كلهم ناصرا ومعينا، ولعدوهم خاذلا ومهينا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.